بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في العضو المبان من المرأة الذي كان لا يجوز النظر له حين الاتصال، فهل يجوز النظر له بعد الانفصال أو لا يجوز؟ أربع نقاط هذا اليوم نذكر متعلقة بدرس أمس. النقطة الأولى التي هي ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه من أن الاستصحاب الذي ذكرتم أن موضوعه متعدد، الصحيح أن موضوعه ليس متعدد، لأن الملاك في وحدة الموضوع ليس هو لسان الدليل وهو المرأة، بل الموضوع المعتبر في الاستصحاب في بقاء المعتبر في بقاء الموضوع وارتفاعه هو العرف، والعرف يرى أن هذه اليد المبانة هي نفس تلك اليد التي كانت متصلة، فكان لا يجوز النظر إليها، فهذه أيضا لا يجوز النظر إليها. فإن الاتصال، هذا الذي يقول، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفان لا مقومة للموضوع. وتقدم أمس أن الحالات الطارئة بعض الأحيان الذي هو الحسم في جواب السيد الحكيم، أن الحالات الطارئة بعض الأحيان لها دخل في الموضوع. الاتصال والانفصال في المقام كالسفر والحضر له دخل في الموضوع، فالعضو المتصل والعضو المنفصل هاتان الحالتان لها دخل في موضوع الحكم حتى عرفان. تقول أن الموضوع هو الملاك في الموضوع في بقاء الموضوع في وحدته وتعدده والعرف، الاتصال والانفصال دخيل حتى في هذا، حتى في الموضوع العرفي. فإن اليد الذي لم يكن النظر لها جائزا تلك التي كانت متصلة، فالاتصال له دخل في موضوع الحكم وهو عدم جواز النظر حتى عرفه. ونقلنا أمس عن السيد الخوئي رحمة الله عليه في موضوع آخر هذه الجملة: كما أن عنوان السفر والحضر الذي هما العناوين الطارئة لها دخل في القصر والإتمام، وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد، بحيث يعد الفاسق موضوعا آخر غير العادل. هذا ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في مصباح الفقاهة الجزء الرابع صفحة 400. والتعليق الصحيح الذي لنا عليه هو: فلا يقال أن زيد كان يجوز تقليده والآن يشك في ذلك للحالات الطارئة، كأن الحالات الطارئة ليس لها دخل في الموضوع، للحالات الطارئة عليه التي لها دخل في عدم تقليده. إذا هذه الحالات الطارئة لها دخل في عدم تقليده فكيف يستصحب؟ فيستصحب جواز تقليده، هذا الذي ربما يقال فإن هذا الاستصحاب ممنوع لتعدد الموضوع، فإن زيد الذي كان يجوز تقليده هو الذي لا ينسى ولم يكن به مرض النسيان مثلا، وهذا زيد وهو الذي أصابه الحالات الطارئة مثل الزهايمر وأصابه النسيان ليس هو زيد الأول حتى عرفه، وإن كان نفسه شخصه، لكن هذا زيد غير ذاك الزيد. ذاك الزيد كان لا ينسى، كان فقيها، كان متطلعا، كان يعرف الأحكام. الآن كل شيء ما يعرف، هي حالات طارئة يولا، هذه الحالات الطارئة لها دخل في الموضوع يولا، في موضوعي، في الموضوع العرفي الذي هو زيد الذي كان الذي كنا نقلده. ليس هو زيد الأول، وإن كان هو نفس شخص الزيد، ولكن عروض هذه الحالة عليه التي لها دخل في الموضوع حتى عرفان يوجب أن يكون هذا زيد الذي تريد أن تستصحب جواز تقليدي غير زيد الأول، الموضوع اختلف. فالموضوع متعدد فالاستصحاب لا يجري. هذا الذي احنا نشرح به كلام السيد الخوي رحمة الله عليه، وعنوان العدالة له دخل في جواز تقليد المجتهد، عنوان الذكر وعدم النسيان هم له دخل في جواز تقليد المجتهد. نفس الشيء حالات طارئة، هاي بعض الحالات الطارئة لها دخل في الموضوع. هذا أولا. ثانيا، تقول بأنه المرجع في الموضوع هو العرف لا لسان الدليل، يعني لا المرأة التي لا يجوز النظر إليها، الموضوع في لسان الدليل وجودا وعدما، وجود الموضوع عدم وجود الموضوع هو العرف، والعرف يقول هاي اليد المقطوعة والمبتورة والمبانة نفس تلك. نقول له هذه اليد المقطوعة والمبانة والكذا نفس تلك في أي شيء، في أي شيء، هذه نفس تلك في أي شيء، لا شك بأنه يقول في عدم جواز النظر. فرجع هذا الموضوع الذي تقول أنه الملاك في تعدد الموضوع ووحدته والعرف، رجع هذا الموضوع العرفي إلى لسان الدليل. ما قعدنا اثنين، لسان الدليل وهو المرأة التي لا يجوز النظر إليها، وهذه المرأة التي لا يجوز النظر إليها عرفية، هي التي تكون حال الاتصال لا حال الانفصال. فالنظر إلى اليد الذي تقول أنت أن الملاك فيه عرفي هو النظر إلى اليد الذي تكون حال الاتصال موجودة في المرأة لا في حال الانفصال. هذه نفس ديج، شلون هذه نفس ديج؟ الموضوع الذي تقول أنه عرفي هذا ليس هو غير لسان الدليل، وليس راجعا إلا إليه وعليه. فيقال للسيد الحكيم قدس الله نفسه: وأما إذا كان المرجع في بقاء الموضوع العرف فالموضوع باق، فإن الاتصال والانفصال من الحالات الطارئة على الأجزاء عرفا لا مقومة للموضوع. هذا كلامك غير صحيح على الإطلاق، لأن الاتصال والانفصال في المقام مقوم للموضوع حتى عرفا، فالموضوع بعد الانقطاع بعد الإبانة بعد البتر غير باق، وهو معنى تعدد الموضوع، وهو معنى عدم بقاء وحدته التي هي شرط في جريان الاستصحاب، على أن الموضوع العرفي الذي تقول أنه هو الملاك في التعدد وفي الوحدة يرجع إلى لسان الدليل مو غير. هذه النفس ديش في أي شيء يحدث جواز النظر، عدم جواز النظر ما كان هذه النفس ديش، كان ديش حال الاتصال لا يجوز النظر إليها باعتبار أن النظر للمرأة، هذا هو لسان الدليل الذي يرجع الموضوع العرفي إليه. ولا يمكن القول بانفكاك الموضوع العرفي الذي تقول عن لسان الدليل. ماكو عندنا شيء، هو هذا لسان الدليل الذي ورد عندنا، وأنه لا يجوز النظر إلى المرأة، هذا هو الذي يعين مصداق الخارج عرفا. لا يجوز النظر إلى المرأة، يعني لا يجوز النظر إلى يدها حال الاتصال لا حال الانفصال. هذا هو النقطة الأولى التي أردنا أن نتعرض لها. ثانيا، السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب بجواب ثاني عن استدلال السيد الحكيم بالاستصحاب الذي يقول أن موضوعه واحد، وهو عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية على الإطلاق، والمقام منها شبه حكمية، فإن استصحاب المجعول يعارضه استصحاب عدم الجعل، فيتعارضان ويتساقطان إن لم يكن استصحاب عدم الجعل حاكم على استصحاب المجعول. ونحن هنا نقول بأنه غير حاكم. ليش؟ لأن الموضوع متعدد. فكما أن استصحاب حرمة النظر لا يجري، استصحاب عدم حرمة النظر الذي هو حاكم على استصحاب حرمة النظر أيضا لا يجري لتعدد الموضوع. هذه النقطة الثانية التي أردنا أن نتعرض لها والمتعلقة بدرس أمس. النقطة الثالثة التي نتعرض لها ولها ربط في درس أمس هو أنه بعدما تبين أن الاستصحاب لا يجري لتعدد الموضوع، عندنا أدلة ثلاثة على جواز النظر إلى القطعة المبانة من المرأة الأجنبية: الأول إصالة البراءة، الثاني روايات عدم جواز وصل الشعر بالشعر، وروايات جواز وصل الشعر بالشعر. روايات عدم جواز وصل الشعر بالشعر نحن قلنا أنها ضعيفة، استدل بها صاحب الجواهر قدس الله نفسه وقال الحكم على عدم جواز وصل الشعر بهذا الشعر بشعر امرأة أخرى، والكون مصب الحكم هو عدم جواز الوصل وعدم التعرض إلى النظر أو اللمس الذين هما مظنتهما موجودة، عدم التعرض للقول بالحرمة يدل على جواز النظر واللمس. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر وذكرناه أمس، ولكن قلنا بأنه هذه الروايات ضعيفة، ضعيفة عندنا، أما عند صاحب الجواهر الرواية هي مرسلة ابن أبي عمير، وهو يرى أن مرسلات ابن أبي عمير كمسنداته، ولكن تقدم منا نحن سابقا أن مرسلات ابن أبي عمير كمرسلات غيره لا فرق فيه، مرسلات غيره ضعيفة، مرسلات ابن أبي عمير أيضا ضعيفة. ذكرنا هذا البحث في الواضح الجزء 12 صفحة 234، وذكرنا بالنسبة إلى ابن أبي عمير أنه مسنداته كمسند، ذكرنا لعله 105 موارد روى فيها ابن أبي عمير عن الضعفاء وعن المجاهيل وعن المصرح بضعفهم. كيف نقول أنه كل من أرسل عنه ابن أبي عمير يكون ثقة؟ مرسلاته كمسندات غيره. هذه النقطة الثالثة التي أردنا أن نتعرض لها. النقطة الرابعة، قلنا أن الدليل على جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية هو روايات صحيحة دلت على جواز وصل الشعر بشعر امرأة أخرى، وهذه الروايات الصحيحة دل على جواز الوصل إذا كانت دالة على جواز الوصل، وروايته هي لا بأس. سألته عن النساء يصن شعر الغير بشعر، فقال لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قال فقلت بلغنا أن رسول الله لعن. قال لا، ذاك بالنسبة إلى شيء آخر، لا بالنسبة إلى وصل الشعر بالشعر. لعن الواصلة التي كانت في شبابها كذا تفعل، وحينما كبرت أخذت تقود النساء إلى الرجال. هذه الرواية المعتبرة تقول لا بأس به بما تزينت به المرأة من وصل شعر الغير بشعرها لزوجها، يعني يجوز لزوجها النظر إليه. هذا الشعر من تلك المرأة التي قطع منها جزء مبان وجاز للغير النظر إليه، فإذا القطع المبان من المرأة الأجنبية يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها. وصلنا إلى هنا، وهو الإشكال الذي يشكله بعض السادة الأجلاء على هذا. طبعا حينما نقول يجوز النظر للزوج، يجوز النظر له إلى ذلك الشعر الذي قد وصل بشعر زوجته وهو رجل أجنبي، معناه جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية. كل فرقا بين الشعر وبين غيره مكو، شعر أبين عن المرأة الأجنبية أو يدها أبينت عنها وقطعوها لعملية أو ما شابه ذلك، كل فرق تنفرق بينهما. فكما يجوز للزوج النظر إلى القطعة المبانة التي هي الشعر، يجوز للرجل الأجنبي أيضا النظر إلى القطعة المبانة التي هي اليد، وأن النظر إليها ليس نظرا إلى المرأة. حينما كان المحرم، كان المحرم بما أنه نظر إلى المرأة، القطعة المبانة ليس نظر لها نظرا إلى المرأة. يقول هنا أشكل على هذا الاستدلال بأنه يمكن أن يكون الشعر الموصول بعد أن ينفصل عن تلك المرأة ويوصل بالمرأة الأخرى يكون جزءا من المرأة الأخرى، حينئذ يجوز كما في الكلية حينما نقلعها من شخص ونوصلها بشخص آخر، وحينما تكون نوصلها بجزء بشخص آخر تكون هذه الكلية كلية للموصول له لا كلية للمقطوع منه، بأنه يمكن أن يكون الشعر الموصول بعد الانفصال له حكم الجزء الجسم الذي اتصل به فيكون جزءا منه، كما في وصل الأعضاء ببدن الإنسان. هذا الذي يجوز. مثلا لو فرضنا أنه يد شخص قطعناها ووصلناها بيد شخص آخر، إذا كان ذلك ممكنا، حيث تصبح هذه اليد بالنسبة إلى الموصول له جزءا منه، فيجوز حينئذ له النظر. يجوز للرجال أيضا النظر فيما إذا كان الموصول له رجلا، والحال أنه أخذناها من امرأة. إلى شكل الشعر خب مو هالشكل، شعر الموصول مو هالشكل، فلا يمكن أن يستفاد منه جواز النظر إليه مع عدم الواصل. إذا أوصل صار جزء من الموصول له بلي، أما إذا ما أوصل ولم يكن جزء من الموصول له فلا يجوز النظر إليه. فإذا لا يجوز النظر إليه لا يجوز النظر إلى اليد الموصولة أيضا. تقريرات درس الزيد الزنجاني دام ظله، جزء 3 درس رقم 113، الطبعة الثانية جزء 2 صفحة 258. نقول أن الوصل المذكور في الشعر الذي هو مورد الرواية، الوصل المذكور غير ذاك الوصل الذي يكون في الكلية التي تكون جزء من الطرف الآخر. لا، هذه لا يكون جزء من الطرف الآخر، بحيث أنه حتى لو كانت في حال الاتصال هي يمكن أنه تنفصل عنه. الوصل المراد من الوصل كما في لسان العرب عن ابن سيده الوصل خلاف الفاصل مادة وصل. في معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية الصلة في اللغة الضام والجمع، يقال وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة، وصله ضمه به وجمعه إليه، ضم والجمع هذا الوصل، ولا أن يكون جزء من الطرف الآخر كما في الكلية. في العين وصل كل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصله، وصل كل شيء اتصل بشيء فبينهما وصله، مو لما يكون جزء من الموصول له الشعر إذا كان جزء من الموصول، يعني إذا كان مزروعا هيك نقول مثل ما تزرع الكلية، هذا هو المراد من وصل الشعر بالشعر في هذه المعتبرة، يعني شعر امرأة يزرع في رأس امرأة أخرى مثل ما تزرع الكلية، ليس المراد هذا. في الصحاح وصل وصلت الشيء وصلا وصلة ووصل إليه وصولا أي بلغ وأوصله غيره، ووصل بمعنى اتصل، يكون جزء من عنده، بحيث وصل الشعر بالشعر يعني شعر هذه المرأة يزرع في رأس هذا الشكل، مثل ما الكلية تزرع في جسم الإنسان بحيث يكون جزء منه عينه يجوز الاتصال، ففي حال الانفصال لا يجوز النظر الشكل قطعا. لا، في معجم مقاييس اللغة وصل الواو والصاد واللام أصل واحد يدل على ضم الشيء إلى الشيء، فالمراد بمرأة تصل شعر غيرها بشعرها يعني شنو؟ تزرعه مثل الكلية؟ لا، فالمراد بوصل المرأة شعرها بشعر غيرها ضمه إليها واتصاله بها، وهو المعروف في زماننا بالباروك، هاي الباروك الذي متعارف التي تلبسها النساء، وهو شعر امرأة أخرى مرتب بشكل يلبس في الرأس وتصله المرأة اللابسة له بشعرها فهو متصل بها، وكأن الشعر المشتمل عليه الباروك شعرها، مو أنه هذا الشعر بالرواية المراد أن شعر هاي المرأة يزرع في رأس المرأة الأخرى، ليس كذلك، شنو؟ أن الشعر يمكن أن يكون المراد منه كما هو المراد من الكلية حينما تصبح جزء من الموصول له، حتى تقول بأنه هذا الشعر الذي تلبسه المرأة ليس كذلك، لأنه لم يزرع، فإذا كان حال الانفصال وعدم كونه جزء من الموصول له لا يجوز له النظر، إنما يجوز له ذلك الشعر إذا أصبح جزء من الموصول له، يعني يزرع في رأسه. لا، ليس المراد من الوصل هذا المعنى. وبذلك بلبس المرأة للباروك تتزين لزوجها، ومتى ما أرادت أن تفصلها عنه تفصلها بنزعه، مو مثل الكلية ولا مثل الشعر المزروع في رأسها، ليس المراد من الوصل والزرع، فالوصل المذكور لا معنى منه، وهو دال بوضوح على أنه لا مانع من النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية، سواء أصبح جزءا من المرأة الموصول لها أو لم يصبح جزءا من المرأة الموصول لها. ولذا لا مانع من النظر إليه حال الاتصال وحال الانفصال، حال اتصاله بالزوج ينظر إليها مع هذا الشعر، وحال انفصاله عن زوجته ينظر إلى هذا الشعر. أصلا في بعض البلدان الأوروبية الذي منعوهن من الحجاب يسألن النساء المتدينات هناك عن أنه هل حينئذ يمكننا أن نستر شعرنا ورقبتنا وما شابه ذلك بالباروكة؟ طبعا بلا كلام يجوز فيما إذا لم تكن الباروكة في نفسها زينة، شعر عادي بحيث لا يعد زينة تلبسه فتستر نفسها به. إذا لم يكن الشعر نفسه زينة هكذا كان الجواب. على كل حال لا فرق بين الشعر الموصول الذي يجوز لكل شخص النظر إليه زوج كان أو غير زوج، بين أن يكون متصلا وأصبح جزءا من الموصول له أو لم يكن متصلا ولم يصبح من جزءا من الموصول له، وإنما تشكيل ظاهري مثل العرقشين تلبسه المرأة في رأسها ويتبين أن الشعر شعرها وبذلك تتزين به لزوجها. هذا بالنسبة إلى الإشكال الذي أشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه. تبين لحد الآن أن الاستصحاب غير جاري لتعدد الموضوع. ثانيا إذا الاستصحاب مو جاري لتعدد الموضوع عندنا أدلة على جواز النظر إلى الجزء المبان. الأول إصالة البراءة عن الحرمة، الثاني روايات جواز وصل الشعر بالشعر الذي تدل على جواز النظر للجزء المبان من المرأة الأجنبية. الدليل الثالث الذي يدل على جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية السيرة القطعية من المتشرعة الجارية على النظر إلى الشعر المبان من المرأة الأجنبية. الشعر المبان زوج أحدهم ليس إلا. طبعا المرأة التي تتستر بالباروكة وتجعل الباروكة سترا لها إنما يكون سترا لها فيماذا لم يكن هو بنفسه زينة، أما إذا كان هو بنفسه زينة ليس لها تتستر بالزينة. على كل السيرة القطعية الجارية على النظر إلى الشعر المبان من المرأة الأجنبية بل ولمسه، ولذا الآن لو فرض أن محل فيه باروكات بلا كلام يجوز النظر. طبعا هذه الباروكات جزء منفصل من النساء الأجنبيات الذي كان حال الاتصال به لا يجوز النظر لهن، منفصل سيرة قائمة على جواز النظر إليه. وإذا لبسته المرأة الزوج فقط ينظر إليه، فإن الناس لا يجتنبون عن ذلك، فتصير قائمة على جواز النظر إلى الشعر المبان ولا فرق بين الشعر المبان وبين بقية الأعضاء المنفصلة عن المرأة كيدها أو قدمها أو ما شابه ذلك. بل بعضهم قد يستشكلون في اللمس مثل ما الشيخ الأنصاري استشكل بالنسبة إلى لمس الجزء المبان حين غسله، غسل الميت استشكل بالغسل من جهة اللمس، لعله من جهة اللمس باعتبار أنه ميت. شيء آخر على ربط مع كلامنا الذي نريد أن نقوله، أن نقوله هنا أيضا أنه صحيح لا يجوز، لا مانع من النظر إلى الجزء المبان لأنه ليس نظرا إلى المرأة، وإنما كان يحرم النظر إليه فيما إذا كان نظر إلى المرأة. خب هذه اليد يجوز النظر إليها، اليد الأخرى فما تجوز النظر إليها مفردها، الرأس لو فرضنا وحدة هم يجوز، الركبة وحده، الرجل كذا. لكن إذا هذه الأجزاء كلها تجمعت مقطعة فهل أن النظر إليها ليس نظرا إلى المرأة؟ هو نظر إلى المرأة؟ بلا كلام، هنا النظر نظر إلى المرأة. ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن قولنا بجواز النظر إلى الجزء المبان ممن يحرم النظر إليه حال الاتصال والملاق في الحلية هو أنه ليس نظرا إلى المرأة، فهو إنما يكون في الجزء المبان. وأما إذا فرض أن الأجزاء المبانة قد جمعت فكانت امرأة مقطعة، فالنظر إليها حينئذ ليس بجائز جزما، لأن هذا النظر ليس نظرا لا إلى المرأة، هذا النظر إلى المرأة. إحنا قلنا أنه لا مانع من النظر إلى الجزء المبان ليس نظر إلى المرأة، أما إذا الأجزاء جمعت كلها فكانت امرأة ميتة، عدم جواز النظر إلى المرأة لم يختص بالأحياء منهن، كما أنه لا يجوز النظر إلى الأحياء منهن كذلك لا يجوز النظر إلى الأموات منهن، لا يختص بالأحياء، حيث إن عدم جواز النظر إلى المرأة الأجنبية لم يختص بمقتضى عموماته وإطلاقاته بالحي منهن، بل يشمل حتى اللواتي فارقن الحياة مع صدق النظر إلى المرأة، هذا هو الملاك. بينما نظر اليد بمفردها ليس نظر إلى المرأة ولا يجوز. وما هذا الأعضاء جمعت وكانت امرأة مقطعة فالنظر إليها نظر إلى المرأة. ولذا الذي نقلناه سابقا عن بعض فقهاءنا العظام أنه لا يجوز، أنه لا مانع من النظر إلى الجزء المبان فيما إذا لم يصدق عليه النظر إلى المرأة، وأما إذا صدق عليه النظر إلى المرأة فلا يكون جائزا، مقطعة امرأة فلا يجوز النظر إليها. بقى أن هذا أن هذه الفتوى ملحوقة بشيء، وهو أن النظر إلى الذكر المبان لا يجوز حتى وإن كان يصدق عليه القطع المبانة. ليش هذا؟ لماذا هذا الذي ذكرناه من جواز النظر إلى الجزء المبان من المرأة الأجنبية إنما هو في غير العورة المبانة، وأما في العورة المبانة من الرجل الأجنبي أو من المرأة الأجنبية لا فرق في ذلك، لا يجوز النظر إليها، لأنه موكو عندنا هنا أحسنت، أنه هنا مو أنه صحيح ليس نظر إلى المرأة، عورة المرأة مثلا فقط ليس نظر إلى المرأة صحيح، لكن نظر إلى العورة أو لا عندنا دليل خاص يقول بأنه عورة المؤمن على المؤمن حرام، متصلة كانت منفصلة كانت، مو مرأة هذه حتى نقول أنه هذا النظر إليها سل نظر إلى المرأة، بل لا نقول بأنه لا يجوز النظر من جهة أنه ليس مرأة، لا، إنما هو من جهة أنه عورة، وما دل على عدم جواز النظر إلى عورة المؤمن لم يفرق فيه بين الحي المقطوع المبان أو غير المبان. فلذا المذكور في بعض فتاوى بعض فقهائنا العظام أنه يجوز النظر إلى الجزء المبان من المرأة إن لم يصدق عليه النظر إلى المرأة، واحد. ثانيا العورة المبانة من الغير لا يجوز النظر إليها، بخلاف اليد المبانة عن المرأة الأجنبية يجوز النظر إليها. هذا تمام. طبعا يأتي فيما بعد أنه الجزء المبان. نعم، المسألة الأخرى التي تأتي إن شاء الله غدا جواز الوصل عنه جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.